Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
قصة كده فيها هيام
دايما كان بيبقى فيه سبب ان انا كمل
فعال غضب زعيق
انا بحبك قوي كل حاجه حلوه
انا ما بتغيرك
نروح عند بعضها
قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون. تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنينج كولتشرز.
مرحبا، معكم شهد. بلشت الحرب بالخرطوم، وبلش معها فصل جديد من سلسلة المآسي اللي بيعيشها السودان وأهله. التغطية الإعلامية كالعادة مركزة على الأطراف المتحاربة والوضع السياسي بشكل عام، وناسية إلى حد كتير كبير الوضع الإنساني للسودانيين اللي بين يوم وليلة لقوا شوارعهم تحولت لساحة حرب. حكينا مع عدد منهم وحاولنا ننقل تجربتهم بحلقة كتير خاصة من برنامج بحب. رح أترككم مع أحمد إفتيحة، منتج حلقة اليوم، مع نادين شاكر.
شكرا يا شهد. أنا ساكن في حي العجوزة في الجيزة، قريب من وسط القاهرة. من حوالي شهر لاحظت أني بقيت بشوف سودانيين أكتر في المنطقة بتاعتي والمناطق اللي حواليها، قصدي يعني بقيت بشوف سودانيين أكتر من العادي، لأنه الطبيعي أن في سودانيين عايشين حوالينا لكن أعدادهم بسيطة. ما خدتش وقت طويل أني أربط بين اللي أنا ملاحظه في الشارع والأحداث اللي بتحصل في الخرطوم، اللي أنا كنت متابعها بحكم أن أنا عشت في الخرطوم فترة وعندي أصدقاء ومعارف كتير هناك. حلقة النهاردة زي ما شهد قالت مش عن السياسة أو عن الحرب، لكن أظن أنه ضروري أننا نعرف ملامح الوضع هناك علشان نفهم الظروف اللي أجبرت ناس أنها تسيب بيوتها وحياتها وتهرب. الحرب اللي دايرة حاليا هي بين طرفين، والاتنين للأسف سودانيين، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع دي كانت ميليشيا كونها عمر البشير رئيس السودان السابق للسيطرة على التمرد في دارفور، وكان اسمها ساعتها الجنجويد. وفي خلال حربها مع الحركات المسلحة، الميليشيا دي بالتعاون مع الجيش السوداني ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في دارفور بحسب منظمات زي Human Rights Watch ومحكمة العدل الدولية. طيب ايه اللي حصل يخلي ان الميليشيا دي هي والجيش مع انهم كانوا حلفاء قبل كده انهم يحاربوا بعض النهارده؟ في اخر 2018 بدات انتفاضه شعبيه ضد عمر البشير، وبالفعل في ابريل من السنه اللي بعديها تم ازاحته من الرئاسه، وتكون بعديها مجلس سيادي انتقالي مكون من ممثلين للجيش ومن قوات الدعم السريع وقوى الحريه والتغيير اللي هي القوى المدنيه اللي كانت في طليعه الانتفاضه ضد عمر البشير. وزي المتوقع العسكريين في مجلس السيادة انقلبوا على المدنيين وحلوه في أكتوبر 2021 وانفردوا بالسلطة، وبعد أقل من سنتين برضو زي ما هو متوقع انقلبوا على بعض وبدأت الحرب ما بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 إبريل اللي فات. للأسف سيناريو مكرر ونهاية حزينة لحركة شعبية كان هدفها حياة أفضل، شبه اللي حصل في بلاد تانية كتير في المنطقة. أنا ونادين شاكر زميلتي في كورنينج كولتشرز اتكلمنا مع عائلات سودانية قدرت أنها تهرب من الخرطوم بعجوبة، وزرنا بعضهم في بيوتهم هنا في القاهرة، والبعض التاني اتكلمنا معاه أونلاين. أحب أفكركم أن القصص اللي هتسمعوها ممكن تكون مؤلمة لبعض الناس، فاسمعوا بحذر.
الأبراج هنا بس معلش رقم
الهاتف. معلش رقم البرج؟
لا استنى، برج الثالث. برج الثالث
اه. اول اسانسير من هنا خالص من غير شفره.
ماشي
هنا
كده.
لا ده الكرسي
اللي هنا. ماشي شكرا.
احنا كنا متعودين يعني كل سبت بيجينا كفير في البيت بيعمل لنا شعرنا، فكنا بنتجمع في بيت خالتي، فمشيت على خالتي لقيت هو يعني خلص خالتي ومستنيني، فقعدت وبدأ يعمل لي شعري، وفجأة وإحنا قاعدين في زوج أختي جاء فتح الباب علينا في الشقة وقال لنا في ضرب برا.
صباح يوم السبت 15 إبريل، طبعا الدنيا رمضان، الواحد هو صحى يتسحر بعدين نام تاني، صحيت زي حوالي الساعة 9 تقريبا، فصحيت كده حاس الدنيا ما في حاجة كده غلط، يعني زي سمعت ضربة رصاص، ما متأكد إن هي ضربة رصاص ولا لا. لما صوت الرصاص بدأت طلعت البر البلكونة بدأت أصور، أنا ما شايف الضرب لكن سامع الضرب، فبدأت أصور في المنطقة يعني حول البناية، ورسلت في تويتر كنت يبدو إنه الضرب والاشتباكات بدأت في الخرطوم.
في الأول كنا في صدمة كده يعني سامعين كلام الناس، وزوج أختي ده جاو وقال لنا الكلام ده، وابتدينا يعني بعدها بزي 10 دقايق كده نسمع فعلا صوت بتاع رصاص وحاجات بتضرب كده، احنا ذاتنا ما كنا عارفين ده شنو، لأنه دي أول مرة في حياتنا نسمع حاجة زي كده.
أول يوم حصل الضرب كان عندي آخر امتحان، فأنا لابسة طالعة للجامعة، فقالوا لي إنه في ضرب وكده، فنحن قايلين إنه حاجة عسكرية أو تدريب عسكري، فاتضح إنه ده كان بداية الحرب أو الدعم السريع مع الجيش، كانوا مشتبكين، فما مشيت الجامعة.
لا صوت يعلو على صوت الرصاص، أزيز الطائرات وهدير الدبابات في المدينة المتحولة إلى ميادين قتال، بغت الناس في أشغالهم وبيوتهم، وحاصر الأطفال في المدارس والمرضى في المستشفيات.
أعتقد الاعتقاد السائد في البداية إنه احتمال تكون اشتباكات محدودة، فالاعتقاد إنه ممكن في يوم يومين بالكثير إنه المزلة تنتهي.
كهرباء من يوم الحرب قاطعة، ما جات إلا بعد أسبوع كامل، موية برضو كان ماف، الدكاكين كل البقالات قفلت، كل واحد خاف راح بلده اللي راح يدسه وكذا، فما كان في أكل، يعني أي زول اللي عنده في التلاجة خلاص، اللي ما عنده بس ربنا كريم كان.
وحتى الكيس حق الاندوم عشان يجيبه بيعمل اتصال مع كل أولاد الحارة مع بعض، يتجمعوا ويتلاقوا مع بعض، لما هو يطلع عليهم بالبلكون ويتأكد إنه هم تماما وصلوا، هو بينزل عندهم وكونوا ورابة 10 أولاد، عرفتي؟ فالعشرة أولاد بيروحوا لأنه بكون عارفوا إنه في بغالة في شارح كده فتحت، وكل هي نص ساعة وحيقفل، فبروحوا العشر عيال مع بعض وبروحوا البقالة، ودوبوا يعني الواحد يقدر كل اثنين يجمعوا مع بعض، لأن أصلا حتى على البقالة بكون باقي له 5 بس الاندومي في الرف، فكل اثنين أو 3 بشيلوا واحد ويطلعوا.
أول يوم مرة في كهرباء الحمد لله، في موية، ثاني يوم نفس الحكاية، ثالث يوم الكهرباء قطعت، أول يوم كانت الأدوية قاعدة في الثلاجة لسه لأنها باردة وطبعا الجو سخن، آخر اليوم شيلت الأدوية حطيتها فوق في الفريزر بتاع الثلاجة، تاني يوم خلاص التلاجة بقت عبارة عن دولاب ما في أي برودة، فشلتهم حطيتهم على الحلة اللي هي أنا حطاها في الديفريزر. يعني حاولت إن أنا أعالج الموضوع بتاع البرودة للأدوية.
الناس ذاتها ما كان بتاكل، النفسية تعبانة شديد، نحن من الحاصل، نحن الشباك ما بتقي في جنبه، بقول لك الضرب وشنو بالنوم على الواطة. فكنا بنمشي الأكل كده، الأكل كان هين بس الشراب الكهرباء كان قاطع، يعني حتى ما بتقدر تعمل أي حاجة.
البناية جنبها بنايات أخرى، والفهمت أنه كان في قناصين، عارف أنه في واحد في نفس البناية في يعني منطقة أخرى ممكن كان متهور شوية، رمى بعض الفواكه والهناء على في البناء، فالجنود افتكروا أنه مستهدف، ضربوا البناية بتاعته أو الشقة بتاعته بالرصاص. فيعني بقى الواحد متخوف أنه يظهر في على البلكونة. هي يعني من الأشياء الطريفة الغريبة أنه برضو يعني رغم أنه إحنا في وسط الضرب، البناية عمارة قديمة ويعني من الأسمنت وسميكة، ويمكن إحنا يعني ما في مرمى الضرب المباشر، يمكن الرصاصات أو الضرب الطائش ممكن تصيب البناية، لكن الخوف كان طبعا الطائرات أو أنه جنود خاصة الدعم السريع لأنهم كانوا مسيطرين على المنطقة، أنهم يدخلوا العمارة يحاولوا يستولوا على مراكز يعني في سطح العمارة وكذا. ده كان الخوف الأكبر.
إذن تحتدم الاشتباكات والمعارك في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وقال مراسل الجزيرة أن مواطنين حاولوا الخروج من هذه المناطق بسبب حدة الاشتباكات.
فنحن قلنا في نص المعركة، يعني نحن قاعدين في بيتنا الصواريخ فوق راسنا، الحرب بين الجنود في شارعنا، يعني نحن قلنا متحوطين من الدعم السريع، الدعم السريع دخل في بيت ورانا مسك البيت، دخل في عمارة قدامنا مسك العمارة.
احنا اول يومين دي احنا ما قادرين ننوم من الخوف من الهلع، وحتى العمارة الساكنين فيها كنا في الليل بنطفي الانوار، بيقولوا لنا طفوا الانوار علشان ما في حد يعرف انه في زول ساكن هنا. كنا بنقعد جوا البيت بلمبة واحدة بتاعت الباور سيفينج الصغيرونة دي، على أساس إنه ما في إضاءة تظهر من الشارع. النوم جافانا تماما، يعني حتى لو الواحد نام من التعب بيصحى مخلوع من ضربة ولا من هزة بتاعت بيت أو من صوت رصاص.
للأسف في صاروخ بالسوداني بينادوا دانا، أنا ما عارف هو يتنوع من صاروخ، ضرب بيتنا، ضرب الطابق الفوق ودخلت في غرفة النوم بتاعت أخوي وزوجته. الحمد لله ما تفرقعت، لكن ممكن تتفرقع في أي لحظة. وأنا في البيت معايا والدتي ومعايا أولاد أختي وبيت أخوي ومرت أخوي ومعانا المساعدين الشغالين اللي كانوا قاعدين يتحبسوا معانا، فنحن قلنا 10 أنفار في بيت، فما كان في طريقة ممكن نقعد، قلنا لازم يعني ما في خيار، لازم نطلع من البيت.
وفي ظل كل هذا تتزايد الحياة الإنسانية وتتزايد عمليات السلب والنهب، المواطنون يدخلون إلى منطقة السوق العربي في شكل جماعات ومجموعات. تحدثت إلى شاهد عيان هذا اليوم، كان هنالك في هذه المنطقة، قال إنك تكاد تطأ الجثث في أي لحظة من اللحظات من كثرتها وتعفنها وانتشارها في تلك المنطقة. لا أحد حتى الآن يفكر بإجلاء هذه الجثث، ولا أحد يفكر حتى هذه اللحظة بوضع هدنة حقيقية تمكن من سحب هذه الجثث والأشلاء من الشوارع ودفنها.
في اليوم التاسع يعني يعني وصلنا إلى إدراك أنه لازم أطلع، لأنه يعني كان في كلام عن هدنة، فهي كانت أقل الضرب كان في الفترة دي، فقلنا بعد كده العاوز يطلع يطلع. وفعلا اتفقنا على الخروج، خرجنا في صف 32 شخص، يعني بعد الاتصال مع بعض الجنود الدعم السريع في المنطقة، وقالوا انه احنا ممكن نمشي لشارع معين، شارع الحرية، يعني من المفارقات يعني حتى الاسم يعني، وما بيحصل ما هيحصل لنا حاجة يعني. فهو الصف وصل لشارع الحرية 32 شخص، وبعدين انقسم قسم، جزء اتجه غربا لأم درمان، وفي جزء مشى جنوبا لحي الرميلة اللي هي في غرب الخرطوم.
لما جينا نطلع نسوق العربيات بتاعتنا عشان نطلع، لقينا الدعم السريع خرب العربيات، سرق البنزين من العربيات وقطع الأسلاك في العربيات، شبه حديد ما لا أي لازمة. حظنا إنه عندنا أولاد أهل اتصلوا بأخوي وقالوا نحن بكرة 10:30 هنكون عندكم، كونوا جاهزين طالعين هنطلعكم.
وعشان أجي كانت صعبة شديد، حتى شنطة ما شيلتها معاي، قلت لي ما تشيل أي حاجة، نحن بنمشي بتحت الكوبري بالبحر، ففي ضرب انت حتشيلي لك شنطة قدر كده كيف؟ فخليتها شلتها بس شنطة فيها الجواز وخلاص. فركبنا ركشة لحد العربي ده اللي هو منه تقطع البحر عشان تمشي من درمان، فهناك كانت أخطر حتة كان فيها الضرب.
أنا لما أنا قفلت باب البيت أنا قلت ببكي، لأنه أنا ما عارفة هل أنا هرجع هلاقي بيتي موجود، ولا هيكون اتدمر، ولا هيكون اتخرب اتكسر، أنا ما عارفة. أنا يعني أنا طلعت من بيتنا، وده بيت اللي اتولدت فيه وتربينا فيه، أبوي توفى فيه، أخواني كلهم اتزوجوا في البيت ده، يعني البيت ده ده بيتنا، لكن أنا حاسة ما عندي بيت.
إحنا من كنا من أكتر الناس اللي فكرنا إنه نقعد، لكن استوعبنا في الآخر إنه الوضع ده لا ممكن يستمر، يفوت الشهر ما معروف يفوت شنو تاني قدر شنو.
الواحد ساب حياته هناك وسبتها هناك حاجة غالية عليه شديد، يعني عندي كديس قط يعني قاعد معاي لو 10 سنين، ربيته من موى عمره 2 أسبوع، أول ما عرفت إن إحنا عندنا يعني فكرة في فكرة في الأسرة إنهم يطلعوا برا السودان، بحاول أنا أدخله القفص بتاعه، هو أصلا من زمان ما بحب القفص، البص الناس كلها جلبص والناس كلها ركبت، وأنا قاعدة براي في الشقة بنادي فيه عشان يطلع، ما عايز يطلع، كان في الآخر سبته لمصيره. كل يوم بلقى باص أقول أمشي فيه يحصل ضرب، يوم خلاص كده بقينا ماشيين وطالعين، طلعوا المساجين بتاع سيجنال الهدى اللي بتجي من الربيع والبصات أصلا للشارع، فهذيل كانوا مسلحين، طلعوا منهم 27 من القتل العمدي تضموا للدعامة، وزي 18 نفر كانوا مختصبين طلعوهم برضو انضموا للدعامة، لأن أصلا الدعامة كتروا منهم كتار، فعشان كده يعني عايزين مجرمين ينضموا معاهم عشان يتموا الخرابة حقتهم دي وكده. فكان الشارع خطير شديد لأنه أي باص بيمشي بينزلوه بينهبوه كله،
هم طبعا الرجال والشباب قاعدين في أول الباص، إحنا من نص الباص كده السيدات واللي ورا لآخر الباص، بس بقينا نسمعهم بيصرخوا فينا بيقول لنا وطوا راسكم وطوا راسكم، فبقينا إحنا من الفضول بقينا نبص من في اتجاه القزاز الأمامي بتاع الباص نشوف إيش نحصل. شفنا عربية محروقة قاعدة بعرض الطريق، فجأة الباب بتاع الباص اتفتح، في زول دفره دفر الباب فتحه، لقينا 5 شباب نزلوا من ناسنا، طوالي واحد من قطاع الطرق ديل مسك الأول واحد واجههم من الشباب ديل، مسكوا بظهره قلبوا كده وحط له سلاح أبيض في رقبته، سكينة أظنه دلبت بحبات جمال ولا شنو، حاجة كبيرة كده عريضة، يعني قريبة للسيف، حطاه في رقبته وبقى يتكلم مع الأربعة الباقين. طبعا ابتدوا يتحوشوا بالكلام. بعد شوية الماسك السكين في رقبة الولد الشاب ده، سحب السكين كده على أساس يذبحه. احنا طبعا في اللحظة دي كلنا صرخنا. فالولد في اللحظة دي الشاب ده هو رفيع يعني جسمه خفيف، ففلت من الماسك السكين.
مشينا بالركش لحد العربي، وبعد كده قال انه ما بيقدر يوصلنا لحد اكتر من كده لانه خايف على الضرب من هناك. فنزلنا وقلنا عليه الله نمشي بريولنا لحد ما نحصل. وقف لنا واحد بتاع عربية، العربية سمحة وي شو كده. فنحن شكينا انه هو نزل ناس رجال وركبنا نحن النسوان. اي صحي معامل انسانية وي شي، لكن خوفنا، ملابسه كيف وسخان وكان حاصل له حاجة. أنا شكيت فيه من البداية، مين ركبنا وخلاص؟ كل ما يعدي كوبري أو تفتيش فهو بيرقف لما يطلع الورق كده. ومشينا عدينا لما جاء آخر تفتيش اللي هو فتشه وخلاص مرينا. أول ما مرة كده شوية قام وقف، قال اتصل تلفون، نزل من العربية. في اللحظة ديكم صاحبتي قاعدة قدام، فاتضحت إنه هدوم الدعم السريع حقته قاعدة تحته، يعني هو طلع دعامي خدتاني نحن كخلفية عشان يمر من الجيش.
سمعت أحد من الرجال، صوت رجالي بيقول لي بتاع الباص، يا زول اتحرك دور العربية، دور الباص أمشي، دور الباص أمشي. وفعلا السواق دور الباص وطلع مشى. وبقيت أنا بصرخ بقول له أنت كيف بتعمل كده؟ أقف كيف بتعمل كده؟ أنا يعني ما سمعت نفسي وما سمعت صوتي صرخ بالطريقة دي في حياتي. وطبعا أهل الولد الشاب وأبوه والولد الثالث خلاص بقوا ودخلوا في حالة صعبة بتاعت بيصرخوا بالصوت العالي، ولما بينططوا كده من كراسيهم. بعدين لاحظ السواق ببص في المراية اللي هي عكس له الشارع وراه. بعد ما مشى المسافة دي وقف عشك خلف ورجع لورا، ركب الولد وأبوه والولد الثاني الحمد لله.
وطلعنا من الخرطوم مشينا لبيت واحدة قريبة بيت عمتي، يعني بنت أخويا دي. أول يوم وصلنا في بيت عمتي، اليوم الثاني صحت الساعة 11 بالليل وبتصرخ وما وقفت لغاية اليوم الثاني، وما عارفين ليه بس بتصرخ. فنحن بس بنحاول نهديها ونحاول نخليها تحس انه هي في امان، بس ما في امان لانه هي حاسه بامها وابوها متوترين، فهي تمتص التوتر بتاعهم هي كمان كطفله يعني. وصلنا بورت سودان بعد 26 ساعه سفر على الباص. هي رحله عاده بتاخد ما بين 8 و10 ساعات، نحن أخذتنا تقريبا يوم كامل.
ومن جهة ثانية تتواصل موجات النزوح من السودان، حيث يشهد معبر أرقين على الحدود السودانية المصرية حركة نشطة للفارين من السودان إلى مصر بسبب مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
تحركنا صلاة الصبح زي الساعة 8 كده وصلنا المعبر. إن شاء الله قدامنا 60 بص ديل برا المعبر السوداني غير اللي جوا، وغير اللي هناك في المعبر المصري اللي أصلا ما دخل، وغير اللي أصلا جوا دخلوا وما حركوهم.
منطقة الحدود هي في منطقة وسطى ما بين باب السوداني والباب المصري. طبعا أنا يعني نزلت كده من الباص أشوف يعني مدى طول الباصات، يعني في الوقت ذاك يمكن تقديري كان يمكن في حاجة 200 باص، يعني عدد الباصات في المنطقة الوسطى والأقرب للجهة المصرية كانت أطول حتى من في الجانب السوداني.
قبل ما أصلا يعني خلاص وصلنا على المدخل اكتشفنا إنه الباص اللي احنا راكبينه ما عنده إذن دخول بالمرور. اضطرينا طبعا هي كانت بهدلة شديدة يعني صراحة. اضطرينا نزلنا أمي وقعدنا في الكرسي المتحرك وبقينا بنفتش على واحد من البساطة الواقفة في الصف عشان تقبل تركبنا معاها تفوتنا المعبر بس تقطعنا المعبر.
فبيتنا الليلة طبعا في ناس باتت داخل الباص في ناس باتت في الرصيف أنا بيت في الرصيف. كان في مسألة استخدام الحمام وين يعني لك أن تتخيل يعني النظافة في الخلاء يعني عدد كبير من الناس وأنا منهم يعني أنت محاول أنك ما تأكل عشان ما تستخدم الحمام
وأكل مافي طبعا لأنه ما شاء الله الناس كانت كمية كبيرة شديد أكل ماف موية ماف والله إلا من الماسورة تكون طالعة من الأرض الناس بتعبي بالباغات بتشيلها من الأرض وتشرب. الناس بتنوم في الشنط الأطفال يعني ممكن الكبير يتحمل شوية بس الأطفال كانت حالتهم صعبة شديد. النسوان الكبار برضو حتى في مرة معانا في البص الورانة توفت تعبت شديد لا في موية ولا في حاجة سبحان الله توفت.
أنا يعني لغاية ما عرفنا الإجراءات الرسمية للحصول على الفيزا الدفع للفيزا وبعدين تدي جوازك وبعدين هم قالوا لنا بعد يعني بعد كم ساعة نحن نادي الناس بجوازاتهم طبعا مئات من الناس يعني الأسلوب كان شوية غير منظم لأنه صار لما الجوازات تكون جاهزة يكون بس نداء بصوت عالي فهل الشخص موجود غير موجود تشابه أسماء يعني يمكن نحن في صباح اليوم الثالث يعني أنا من الإرهاق والتعب ومستني النداءات الأسماء يعني أغمى علي كده في لحظات يعني لغاية من الناس صحتني يعني من التعب من الإرهاق وهي الواحد يعني أدرك أنه أنت أصلا ناسي أنك تنوم.
أنا كنت خايفة من الحد عند الباسبورت يسألوني أنت جاية ليه يفتكروا أنا جاية لاجئة لأنه طبعا كسودانية أنا ما مرغوبة من ناحية أنه مع أي دولة هدخلها يفتكروا هل هي داخلة عشان ما تطلع هل هي داخلة عشان تطلب لجوء أنا ولا هطلب لجوء ولا عايزة أقعد للأبد أنا عايزة أرجع بلدي.
عملنا الإجراءات وخلاص لكن دف كم 4 أيام تبيتي عشان تطلعي من هنا كانت حاجة صعبة شديد. بعد ذاك اللي هو لما وصلنا المعبر المصري ده خلاص بالنسبة لنا حاجة كده قمة الفرحة من اللي كان حصل لنا والعطش وقلنا خلاص يمكن نلقى حاجة هناك والفلوس المعانا ما بتكفي أصلا نشتري أكل ولا شيء لأنه حقت التذاكر حتى والله العظيم بتاع المصري نقص لنا 200 جنيه عشان حلفنا له إنه ما عندنا فلوس. فجينا ركبنا الباص والحمد لله اتحرك
كنا ماشيين فيه كويس. الحبوبة اللي كانت أختي بلعتها في بتاع الدواء السكري دي سندتها شوية كده يعني زي بقولوا خلت وضعها شوية مستقر لكن لما قربنا على يعني قبل محطة السوهاج أنا بس ما متأكدة من المحطات هنا الأسماء شنو قبل محطة السوهاج بشوية تعبت تاني رجعت لي إنه ابتدت تستفرغ وبتها مشت تفتش في وسط الركاب على حد ممكن يكون عنده أنسولين كتر خيره مع أولاد الحلال برضو وقف معها واحد يعني قال لنا بعرف لي زول شغال في صيدلية ممكن يجينا في سوهاج في المحطة يجيب لكم أنسولين كتر خيرهم يعني ما قصروا معانا أولاد الحلال كتار.
طيب احكي لي كده اول ما وصلت اسوان يعني كان
يعني كان محجوز لنا غرف في بيوت ضيافه في اسوان فقعدنا فيها وبعدين كان يعني اسوان كانت هاديه فعلا المكان المواسب الوحيد شويه يعني يتدارك ما حصل و ويبدأ الاتصالات. طبعا إشكالية الشبكات الإنترنت والاتصالات وال يعني محاولة شحن الموبايل واللابتوب في أسوان. أنا قعدت 3-4 أيام، لكن أسوان كان مكان مناسب يعني للاستدراك والهدوء، ويعني نشوف الخطة الجاية.
طب وانتوا بقى كان احساسكم ايه لما شفتوهم داخلين عليكم كده؟ كان
احنا والله عارفه لما دخلوا من الباب ده يعني الصاله دي صارت عباره عن عزا، يعني
عزا
صياح ومره تحسي واحد بيضحك زي يعني كانه ناس فقدت عقله، يعني ما كان وضع طبيعي. حتى بعد ذاك فكينا الحداد شويه، شغلنا السماعة، رقصنا شوية، ضحكنا مع بعض، حطينا سفرة يعني وجبة حلوة، لأنه حتى ما كان في حد بيأكل والله صراحة يعني. فقلنا خلاص يلا شوية كده نريح والأمور تهدى وتزبط وتجينا فلوس من السودان ونهيس كده مع بعض في مصر ونشوف. بس ما في شيء حصل من الحاجات دي، لأنه يعني حتى اللي في السودان إحنا بنقول لهم عندنا إيجارات هناك، فحولوا فكل واحد يقول لك ما في فلوس والوضع صعب وقفلنا محلاتنا. المهم يعني من ناحية مادية تعبنا، لكن من ناحية معنوية الحمد لله عشان احنا كلنا مع بعض ارتحنا.
من قصيدة محمود درويش: وفي هذا المكان ما يستحق له الحياة. وأنا بالنسبة لي ده فعلا موقفي الآن، يعني احنا ممكن الواحد يشوف ويعمل على اساس انه نرجع ونحاول نسترجع يعني البلد ممن يحاول أن يدمر.
شكر كتير كبير لإسماعيل كشكش، ريم صلاح وعيلتها، لسهير وداليا عبد المنعم على مشاركتهم لقصصهم معنا. نتمنى من كل قلبنا أنهم يطمنوا على كل أحبائهم برا وجوا السودان، ونتمنى كمان أن الحرب هاي تنتهي بأقصى سرعة وترجع الخرطوم المدينة الهادية الآمنة اللي بترحب بكل أهلها وبترحب بكل الناس. الحلقة هاي من إنتاج نادين شاكر وأحمد فتيحة، تحرير رند خضير، التصميم الصوتي لبول ألوف، ودعم تحريري من نيمة صالحة وهبة الشريف. بلاقيكم بحلقة جديدة من بحب الأسبوع الجاي. باي باي.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.